إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال الإمام الترمذي في جامعه رحمه الله، قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناس جلوس، أي من أصحابه، فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، ثم أعادها ثلاث مرات: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فقالوا عندها: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. في هذا الحديث العظيم قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس إلى قسمين: أما القسم الأول فهو الذي يرجى خيره ويؤمن شره، فالناس لا يرون منه إلا خيرا في أقواله، في أفعاله، في معاملته، في أخلاقه، في عقيدته، في منهجه، في كل ما يأتي ويذر يرجى خيره ويؤمن شره. خير لأهله، خير لوالديه، خير لجيرانه، خير لعشيرته، خير لأمته، فهو خير. وأما القسم الثاني وهو الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، ينتظر منه البوائق والشرور في سيره، في كل ما يأتي ويذر في أقواله وأفعاله، لا يأمن عليه قريبه ولا البعيد منه، لا يأمنه جاره، ولا يأمنه أخوه، ولا يأمنه زميله، ولا يأمنه أحد، بل ينتظر منه الشر في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين وآن. الناس على هذين الصنفين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما إخباره عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو إخبار لأمته إلا ليحذر من هذا الصنف الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الذي يتوقع منه الأضرار في الليل والنهار، ليبتعد المسلم عن طريقه وسبيله. وما ذكر عليه الصلاة والسلام من يرجى خيره ويؤمن شره إلا ليتنافس أهل الإيمان في الوصول إلى هذه الدرجة، فيصير المؤمن نفع كله للمجتمع كله. أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم آمرا عباده أن يكونوا دعاة إلى الخير، قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله عز وجل أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من الناس من يكون حاله كالجمرة لا يقع في موضع إلا وتضرر الناس منه، كالجمرة تحرق ما قاربها، ومن الناس من يكون كالأطرجة طعمها طيب وريحها طيب، كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ما أكثر مفاتيح الخير وما أكثر مفاتيح الشر، ولكننا في زمن كثرت فيه مفاتيح الشر وأسبابه وأبوابه وأعماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مفتاحا للفتن، أن تكون مفتاحا للشرور، أن تكون مفتاحا للضرر، أن تكون جالبا للويل على نفسك وعلى أهلك وعلى مجتمعك. كن مفتاحا للخير تذكر بالخير في حياتك ويدعى لك بعد مماتك، وتنال الدرجات العلى والنعيم المقيم بإذن الله تعالى سبحانه. يا أيها المؤمنون، لقد ذكر الله لنا في كتابه وذكر لنا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من مفاتيح الخير وجملة من مفاتيح الشر، جملة ممن يرجى خيره ويؤمن شره، وجملة ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، لنعتبر ونتعظ ونستفيد ونسعى إلى الخير وننافس فيه ونكون من أهله. ولهذا سأذكر في هذا المقام أمثلة على مفاتيح الخير وأمثلة على مفاتيح الشر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن سليمان عليه السلام: يوم أن جمع ما تحت يده من مملكته من الجن والإنس والطيور والوحوش وسائر الحيوانات، قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. نظر في تلك الحيوانات وفي سائر الوحوش يوم أن جمعها، فنظر ولم يجد الهدهد، فتعجب سليمان وسأل: أين غاب الهدهد؟ أين ذهب؟ لو لم يكن عنده حجة لأعذبنه لأمزقنه. أو قال الله عز وجل بعدها: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء الهدهد بخبر عظيم وحجة قوية، إنه ذهب إلى بلاد اليمن ووصل إلى تلك المملكة، فقال له: يا سليمان، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد طائر من الطيور وعصفور من العصافير، يتعجب من هذه المملكة، مملكة عظيمة، وإذا بها تعبد غير الله عز وجل وتشرك به سبحانه وتعالى. ما لهم لا يعبدون الله؟ لماذا لا يوحدونه؟ أخذته الغيرة على دين الله عز وجل، فجاء إلى سليمان مسرعا يبلغه بهذا الخطر العظيم وبهذه الأمة وبهذه المملكة التي تدين بغير توحيد الله تبارك وتعالى. فقال له سليمان، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فأرسل معه تلك الرسالة التي في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وحصل من خبرهما ما حصل، أن تلك الملكة قرأت الرسالة وشاورت كبراءها، فكان في آخر المطاف أن حصل الأخذ والرد، وأرسلت إليهم بهدية، فلم يقبل سليمان تلك الهدية، بل توعدهم أنه يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها. وكان في آخر المطاف بعد أن جيء بعرشها واستدعيت فأقبلت، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت تلك الملكة وأسلم قومها، وكان ذلك عن طريق هذا المفتاح من مفاتيح الخير، وهو حيوان لم يكلفه الله عز وجل، طائر صغير كان سببا في إسلام هذه المملكة، وهو لم يكلفه الله تبارك وتعالى. ونحن أكرمنا الله عز وجل بالقرآن والسنة، أكرمنا الله بالتوحيد، شرفنا الله بالإسلام، أفلا نكون مفتاحا أو مفاتيح من مفاتيح الخير، دعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عباس، وأصله في الصحيحين من حديث أنس، أن بني سعد بن بكر أرسلوا وافدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضمام بن ثعلبة، وكان رجلا شديدا جلفا ذا غديرتين، فقدم المدينة وعقل بعيرة ودخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. فقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تأخذن علي في نفسك. قال: لا أخذ عليك في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: يا ابن عبد المطلب، أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله ما هو من هو كائن بعدك، الله أرسلك إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من كان من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم قال له: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي الصلوات الخمس. قال: اللهم نعم. ثم جعل يعدد شرائع الإسلام، فذكر الزكاة وذكر الصوم وذكر الحج وذكر غيرها، وهو يشدد في المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم. فقال ذلك الرجل عندها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لأقومن بما أمرتني وأترك ما نهيتني ولا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ذو القعيصتين ليدخلن الجنة. فانطلق الرجل وفك عقال بعيره وانطلق إلى قومه، وأول ما وصل إليهم اجتمعوا حوله فقال لهم: يا قوم بئست اللات والعزى. فقالوا: صه يا ذمام، لا يصيبنك البرص والجذام والجنون. فقال: ويحكم يا قوم، إنهما لا ينفعان ولا يضران، إن الله أرسل إليكم رسولا وأنزل إليكم كتابا وقد قال وأنقذكم به. ثم قال: وإني جئتكم من عند رسول الله لأبلغكم ما أمركم به، ما أمركم به وما نهاكم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فما أمسى وفي حاضرته رجل ولا امرأة إلا وقد أسلم في ذلك اليوم. أسلم قومه في يوم واحد بعد دعوتهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فما رأينا أعظم وافد على قومه من ضمام ابن ثعلبة. بركة، مفتاح من مفاتيح الخير جعله الله عز وجل لقومه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد فوجدوا ثمامة بن أثال رجل من المشركين فأسروه، وكان سيد اليمامة، فجاءوا به وربطوه في سارية من سواري المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، ما عندي إلا خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثاني وأعاد عليه السؤال وأعاد عليه نفس الإجابة. ثم جاء في اليوم الثالث فأعاد عليه العبارة فقال: ما عندي إلا ما سمعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا سراحة، فخرج من المسجد وانطلق إلى نخل قريبة وبئر فاغتسل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي منك ومن أصحابك، ولا أنت أحب إلي من الناس، أو كما قال رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من اليمامة، وكان سيد أهل اليمامة. فانظروا إلى هذا المفتاح من مفاتيح الخير. وهكذا في صحيح مسلم من حديث ضماد الأزدي هو عن ابن عماس في قصة ضماد الأزدي أنه قدم إلى مكة وكان قد سمع أن أهل مكة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه مجنون وأنه مريض وأنه كذاب، فصدق تلك الدعايات وكان يعالج عن طريق الشعوذة والجن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأزد وشاعر من شعرائهم، فوصل إليه وقال له: يا محمد، قد سمعت قول قومك لك وما قالوا فيه، وإني أرقي من هذه الريح، فماذا عندك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ فقال له: يا ضماد، اسمع، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال: أعد علي عبارتك. فأعادها عليه فقال: والله يا محمد، والله لقد عرفت الكهانة والسحر، فليس بسحر ولا يستقيم على قواف الشعر، ولقد بلق ناقوس البحر أو قاموسة. ثم قال له: أبسط يدك، أبايعك على نفسي وعلى قومي، على نفسي وعلى قومي. فبايعه على نفسه وعلى قومه، وأسلم قومه بإسلامه مفتاح من مفاتيح الخير. وهكذا جاء في البخاري عن البراء، وهو مطول عند الطبري في تاريخ الأمم والملوك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى بلاد اليمن بعد خالد بن الوليد، فأدرك الناس في صلاة الفجر فصلى بهم وكان أجش الصوت، ثم لما انتهى من صلاته قام فيهم خطيبا وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأ عليهم رسالته فأسلمت همدان، وكانت في ذلك الزمن 20,000 أسلموا في يوم واحد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. علي مفتاح من مفاتيح الخير، بل والحسن ابنه رضي الله عنه مفتاح آخر من مفاتيح الخير. لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية وقتل علي بن أبي طالب وصار الأمر إلى الحسن، اشتد النزاع وتجمع الناس وحشدوا الحشود، فكان معاوية يجمع جيشه بالشام والحسن يجمعهم بالحجاز ومكة، فاجتمعت جيوش الإسلام لتقتتل فيما بينها. فخرج الحسن رضي الله عنه فلقيه أبو بكر فقال له: أين تريد يا حسن؟ قال: أريد الشام أو أريد هذا الرجل، أي معاوية. قال: لا تفعل يا حسن، إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وأنت بجانبه، وإذا به يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لا تفعل يا حسن. فتفكر حسن وتذكر حديث جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادر إلى الصلح وقبل بالتنازل وسلم الخلافة لمعاوية، فاجتمعت كلمة أهل الإسلام وحقنت الدماء، وصار ذلك العام يسمى بعام الجماعة. انظروا إلى مفاتيح الخير الذين في مثل هذه الأحاديث، فمن لنا في هذه الأزمان من يكون مفتاحا من مفاتيح الخير يرجى خيره ويؤمن شره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أمثلة مفاتيح الخير كثيرة، ولكن نذكر بعض الأمثلة لمفاتيح الشر. جاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو تركوا هؤلاء الذين هم مفتاح من مفاتيح الشر لخرقوا السفينة فهلك القوم أجمعون. وما أكثر هذا الصنف الذين يسعون إلى الشر وإلى الفساد وإلى إغراق الأمة وإلى إبعاد الخير عنها ومن أوساطها. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقتل أحد ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الرجل كان مفتاحا من مفاتيح الشر،
قتل أخاه بغيا وظلما وحسدا فجعل يتحمل الأوزار إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إلى أن ذكر أنه قتل وارتكب هذه الجريمة وجعل ينال هذا الوزر وتتراكم عليه السيئات لأنه فتح على العباد وعلى العالم شرا مستطيرا مستمرا إلى قيام الساعة. وهكذا ذكر الله عز وجل صاحب الناقة ذلك الذي فتح الشر على قومه من قوم صالح فعقر الناقة وفتح عليهم شرا وحلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها كل هذه الأيمان والأقسام المتكررة لتعلم أن الخبر الذي بعدها خبر عظيم يجب أن نتعظ به وأن نستفيد منه ونفس وما سواها الجواب فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا الرجل العزيز العارم المنيع في قومه المفتاح من مفاتيح الشر انبعث لتلك الناقة وانفرد بهذه الجريمة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي دعوا ناقة الله اتركوا ناقة الله ابتعدوا عن هذا المنكر ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها جلب شرا على أمته لم يقتصر الشر عليه إنما جلب عليهم أجمعين لما سكتوا عن هذا المنكر نالتهم العقوبة فقال الله فعقروها مع أن الذي عقرها رجل واحد لكنهم سكتوا عن هذا المنكر ولم ينكروا هذا المنكر فنالتهم العقوبة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. ما هي جريمته؟ أنه في النار ومن أهل النار. قال وكان أول من سيب السوائب هو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب. كان الشرك موجودا في بلاد الشام عند النصارى ومن إليهم فذهب هذا الرجل للتجارة ثم جاء بالأصنام إلى الكعبة وجاء بالشركيات وجاء بالخرافات كان مفتاحا من مفاتيح الشر فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر أمعاءه في نار جهنم فالحذر الحذر أمة الإسلام من أن نكون مفاتيح للشر من أن نكون مفاتيح للفتن فإن الفتن أضرارها تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قد أنعم الله عز وجل على أهل هذه البلد بأن كشف الله عز وجل الغمة ودفع العدو وأخرج الله عز وجل الرافضة ومن إليهم من الحوافيش بعد أن أرادوا السيطرة على هذه البلاد بالحديد والنار فأهلكوا الحرث والنسل سفكوا دماء الأبرياء وحطموا البنيان وهدموها وقطعوا السبل نشروا الرعب وهجروا المستضعفين وحصل الضر العظيم فكسر الله شوكتهم وخيب أمالهم وخرجوا يجرون أذيال الخيبة والندامة وفشلوا في هذا المنكر وفي هذه المؤامرة ولكنهم لا يزالون ومن يعاونهم من الداخل والخارج إلى إفساد هذه البلد وغيرها من بلاد الإيمان والحكمة بنشر الرعب والفساد والضر والشر والفتن. فعلينا أن نكون أمة واحدة متآخين متراحمين متعاونين متضافرين. يا أمة الإسلام لا نضيع نصرا قد كسبناه. إن الدماء التي أزهقت وإن الرجال الذين ذهبوا في هذه الحرب الماضية لا ننسى دماءهم ولا ننسى دورهم ولا ننسى تضحياتهم، ثم نترك من يعبث بأمننا وأعراضنا وأموالنا، ثم نتخلى عن هؤلاء الرافضة الذين يسعون بين الحين والآخر ليشعلوا الفتن في أوساطنا. فلنكن أمة واحدة نسعى جميعا إلى الخير، نتناصح، الصغير ينصح الكبير، والكبير ينصح الصغير، والقوي ينصح الضعيف، والرئيس ينصح الرعية، والرعية تأم وتنصح الرئيس. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتعاون على الخير، فيسود الخير في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي أسرنا ويقل الشر. إن هذه البلاد المباركة يتآمر عليها أعداء الإسلام من قديم الزمان، أو ما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كيف نرضى لأعداء الإسلام أن يزرعوا في أوساطنا الفرقة والعداوة والشحناء والبغضاء؟ كيف نرضى وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش ولكن بالتحريش. فهذه هي أعمال الشيطان وهذه هي دسائسه. فكن مفتاحا للخير يا عبد الله، كن مفتاحا للخير في قولك في عملك في معتقدك في معاملتك في سيرك في سفرك في حضرك، كن مفتاح خير للأمة، مغلاق شر من الشر، مغلاق شر ومغلاق فتن يحصل الخير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم الفتن وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا بدينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.